أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. قبل الدخول في دروس في علم الأصول الحلقة الأولى للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه ما هو الهدف من الدراسة الحوزوية بشكل عام؟ الهدف هو الميدان الأول، أنفسكم. نفوسنا الميدان الأول، ما نفكر بأنه نتعلم حتى نعلم الآخرين. قبل هذا لازم إحنا نتعلم. فطالب الحوزة الهدف من دراسته الحوزوية أنه هو يكون إنسانا مؤمنا صالحا. فهذه العلوم التي يتعلمها أولا يطبقها على نفسه، فإذا طبقها على نفسه يكون مؤهلا لتعليم الآخرين. أما إذا رأى بأنه لا يطبق هذه العلوم على نفسه لا يتصدى لتعليم الآخرين. بهذا المعنى في الرواية: من قدر على نفسه فعلى غيرها أقدر. إذن ميداننا الأول أنفسنا أولا، بعد ذلك نذهب إلى تعليم الآخرين. يعني نحن ما طبقناه نعلم إلى آخرين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في كيفية تدريسي: أولا أقرر المطلب، بعد ذلك نطبق على الكتاب كلمة كلمة وحرف حرف حتى نستوعب هذه الألفاظ الموجودة في الكتب الحوزوية. وعندنا امتحان في أول كل درس، امتحان قصير بخمس دقائق، حتى أضمن بأن هذا الطالب يدرس أولا بأول هذه الكتب، وخاصة في الأصول. يعني كل المواد الحوزوية يحتاج الطالب إلى دراستها أولا بأول. يعني هذا اليوم تأخذ الدرس، هذا اليوم تدرسه، يعني تدرسه بشكل جيد. لأنه إذا ما درست الدرس اليوم، أربع مواد باليوم، معناته في الأسبوع عندك 20 درس. بتقول لي على آخر الأسبوع أكمل؟ أقول لك ما تقدر. نعم، في آخر الأسبوع أنت تكمل النواقص، قد بعض الأمور ما قدرت تلحق عليها. آخر الأسبوع تراجع بحيث أنه تتقن ما أخذته خلال الأسبوع الماضي، فتتقن ما أخذته خلال الأسبوع الماضي وتتجهز للأسبوع التالي. لأنه في الأسبوع الثاني ما تأخذه من معلومات مبنية على المعلومات السابقة. فإذا الدرس الأول ما هضمت تدخل إلى الدرس الثاني، قد تكون هناك معلومة متوقفة على المعلومة الأولى، معنى ذلك راح تضيع البحث. إذن دراسة أول بأول، يوم بيوم. حاول تنسق برنامجك جدولك بحيث أنك تقدر تراجع يوم بيوم. مع الظروف القاهرة عندك أنه في آخر الأسبوع ترتب أمرك، تنتهي من اللي أخذته في الأسبوع الماضي. إذا تبي تكون طالب ممتاز وفيما بعد أستاذ ممتاز، لابد تهضم هذه المطالب. وفي بداية كل درس نحاول أنه نعطي سؤال واحد عن الدرس الماضي، بحيث الطالب يكون دارسه ويدخل ويجاوب على هذه الأسئلة، وتتجمع الدرجات للطالب إلى مع الامتحان الأول ما أخذناه من أسئلة قصيرة مع الامتحان الأول، وبعد الامتحان الأول مع النهائي أيضا يكون عندنا مجموعة من الأسئلة القصيرة. طبعا أسئلة ما يحتاج إلى الشرح وايد، أحاول قدر الإمكان سؤال صغير تجاوبه خلال 5 دقائق مو أكثر. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من المجددين في علم الأصول. لما نقول مجدد يعني أعطانا شيء جديد. فكان المشهور قبل عصر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان عندهم مسلك معين يسمى بمسلك قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد أسس مسلك جديد يسمى بمسلك حق الطاعة، تفسير راح ناخذ بعدين بالتفصيل. كذلك طبعا عند كتاب اقتصادنا فلسفتنا، وفي القضايا الفكرية أيضا السيد الشهيد أيضا له باع فيها. إذن السيد الشهيد فتح باب جديد لنا في القضايا الدينية من المجددين. وراح تلاحظ هذا التجديد حينما تدرس الحلقات وتذهب إلى دراسة كتب الأصولية الثانية، وأنصح أيضا فيما بعد تدرسون أصول الشيخ المظفر وقارن بين المسلكين، راح تشوف بأنه السيد الشهيد آراء كانت مسلمة قبله عند كل العلماء، ويأتي ويفند هذا الرأي، وفي كل باب سوف تجد رأيا جديدا للسيد الشهيد، في كل باب تجد آراء جديدة للسيد الشهيد يراجع آراء السابقين. لذلك اللي ما يأخذ الحلقات يذهب إلى يدرس بعد ذلك في بحث الخارج، يقول قد فقد معلومات كثيرة، بحيث يطرح في بحث الخارج نفض رأي صاحب الكفاية، لكن يذهب بدون الإشكال الذي يرد على رأي صاحب الكفاية، وأيضا بعض الإشكالات مع حلولها قد يجد إشكال لكن ما يجد حل، سيد الشهيد يطرح الحل. وهذا راح تلاحظونه في الحلقة الأولى، هذا ما يظهر بشكل كبير، لكن في الحلقات التالية هذا راح يكون ظاهر بشكل أكبر، وإن شاء الله لعلي أوفق استمر معاكم إلى الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. الحلقة الأولى بالمقدار الذي يريد السيد الشهيد أن يطرحه، ما يطرح آراء كثيرة، يحاول أن يعود الطالب على المصطلحات الأصولية، منها مصطلحات موجودة لباقي الأصوليين، ومنها مصطلحات خاصة بالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فعنده مصطلحات خاصة. هذه المصطلحات الخاصة إذا ما تكون بأيدينا، تريد أن تقرأ الحلقات ما ممكن أن تعرف معاني هذه المصطلحات. لذلك بعض الأشخاص يقولون ليش ما تقرأ الحلقات في البيت بروحك إذا كنت قد درست كتاب أصولي؟ أنت راح تلاحظون إن شاء الله بأنه لا يمكن قراءة الحلقات الإنسان لوحده، لأن هناك مصطلحات خاصة بالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذه المصطلحات إذا ما يعرفها الشخص لا يمكن له أن يقرأ الكتاب. تروحون إلى الموقع الأشكناني.com، تروحون إلى هذا الموقع، تدشون على خانة الفقه وأصوله، عندك دروس صوتية وكتب، تروح على الدروس الصوتية، تدخل على الحلقة الأولى الدورة السابعة، قبل ما تأتي الدرس اسمع الدرس وبعدين تعال، راح يصير استيعابك أكثر. وكذلك تروح للكتب، عندك خلاصة الحلقة الأولى، أيضا أخذ هذه الحلقة الخلاصة حتى تستفيد في استيعاب المادة. السيد الشهيد في المقدمة، في مقدمة الكتاب، طرح بعض الملاحظات للطالب، مقدمة بحث كتبه سماحته مقدمة للحلقات الثلاث جميعا لتوضيح الأسباب التي دعت إلى وضعها وما لوحظ فيها من خصائص وبعض الإرشادات في مجال تدريسها. في خلاصة الحلقة الأولى في المقدمة أنا كتبت ما كتبه السيد الشهيد بشكل مختصر، وهذا المختصر ضروري بالنسبة لكم حتى تعرفون السيد الشهيد لماذا كتب الحلقات. راح أذكر بشكل سريع هذه المبررات التي من أجلها كتب السيد الشهيد الحلقات الثلاث. المبرر الأول: وجود فاصل زمني يمتد إلى 100 سنة بين الكتب القديمة ووقتنا الحاضر. إذا كانوا يرجعون إلى كتب الشيخ الأنصاري أو إلى الكفاية وكتب الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليهم، فهناك فاصلة موجودة. في هذه الفاصلة خلال 100 سنة بحث الأصوليون أفكار جديدة، تطور علم الأصول ودخلت هناك مصطلحات جديدة. الآن الطالب حينما ينتقل إلى بحث الخارج مع الرسائل والكفاية، سوف تكون هناك فجوة، يذهب إلى بحث الخارج فيتفاجأ بوجود مصطلحات جديدة لم يأخذها سابقا. فالسيد الشهيد كتب الحلقات حتى أنه يغطي هذه الفجوة الموجودة بين الكتب القديمة ووقتنا الحاضر. والمطلوب أن الطالب يتدرج في الكتب الدراسية، لأنه كثير من المباحث السابقة الآن لا تدرس وليس لها ثمرة عملية، فهذه المطالب القديمة المفروض أن الطالب بعد ما يضيع وقته في دراستها، فيحتاج الطالب يتدرج من ناحية الكم والكيف، ففي الحلقة الأولى يأخذ شيء معين، نفس البحث يأتي في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة لكن بشكل أوسع، فيتدرج مثل الكتب الموجودة في المدارس، تأخذ في الابتدائي شيء، تأخذ في المتوسطة شيء، تأخذ في الثانوية شيء، قد يكون نفس العناوين لكن بشكل أكبر. المبرر الثاني أن الكتب الدراسية لم تؤلف من أجل التدريس، مثل المعالم الآن هذه الكتب تدرس، القوانين، الرسائل، الكفاية، أصحابها لم يؤلفوها من أجل التدريس وإنما لعرض آرائهم، إذن كتبوها من أجل العلماء لا من أجل الطلبة. فالسيد الشهيد كتب الحلقات من أجل أن يكون للطالب من الأول ما يبدأ في دراسة الأصول وإلى ما قبل بحث الخارج. المبرر الثالث، هدف مرحلة السطح إعطاء الفكر الأصولي، يعني يتكون عند الطالب ثقافة عامة من علم الأصول، فإذا يريد أنه بعد 5 سنوات يترك الدرس مثلا يروح للتبليغ، فعنده مقدار من الحلقة الأولى والحلقة الثانية ومقدار من الحلقة الثالثة، وإذا يريد أن يكمل يذهب إلى بحث الخارج أيضا هذه المرحلة تؤهله للدخول في بحث الخارج ومواصلة الدرس. المبرر الرابع، تحديد عناوين المسائل. عندنا بعض العناوين الموروثة الآن لا تعبر عن الواقع، فبعض القضايا بحثت في تلك العناوين مع أنها تعتبر أهم من تلك المسائل الموروثة، فبعض العناوين الجانبية أهم من نفس العنوان الرئيسي، وفي بعض الأحيان هذه المسألة تحشر ضمن العنوان مع أنها لا علاقة لها بالعنوان. هذه المبررات الأربعة التي من أجلها كتب السيد الشهيد الحلقات. ثم النقاط التي لاحظها السيد الشهيد، النقطة الأولى أن هدف الحلقات إيصال الطالب إلى مرحلة الإعداد لبحث الخارج، لذلك السيد الشهيد يطرح أحدث ما وصل إليه علم الأصول، وما يطرحه في الحلقات ليس هو الرأي النهائي للسيد الشهيد، الرأي النهائي في بحث الخارج، الحلقات مو الرأي النهائي للسيد الشهيد. النقطة الثانية أن الحلقات تحمل منهجا واحدا لكن يختلف في العرض كما وكيف، فنبدأ بالحلقة الأولى بشيء قليل ثم نتوسع في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. ثالثا، السيد الشهيد لم يستوعب كل الأدلة التي يستدل بها على قول من الأقوال، لأن جميع الأدلة موجودة في بحث الخارج، نعم يطرح بعض الأدلة. النقطة الرابعة أن حركة السيد الشهيد في الحلقات، حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه، فكما أن الفقيه يسير بطريقة معينة في استنباطه للحكم الشرعي، السيد الشهيد قسم الحلقات، أبواب الحلقات بناء على حركة الفقيه، فالفقيه يبدأ أولا بالبحث عن الأدلة المحرزة، فإذا لم يجد دليلا محرزا ينتقل إلى الأصول العملية، فبدأ السيد الشهيد بالأدلة المحرزة ثم الأصول العملية ثم بحث التعارض، وهذا يتناسب مع حركة الفقيه. أما في الكتب الأصولية الأخرى ما عندنا هذا الترتيب، ممكن تجد أنه بحث من البحوث متقدم ولكن في الواقع الفقيه لا يستعمله إلا في مرتبة متأخرة وبالعكس. النقطة الخامسة، السيد الشهيد لا يعرض مسألة إلا بعد أن يستوفي في مرحلة سابقة كل ما له دخل في تحديد التصورات العامة لها، يعني تتصور الموضوع أولا ثم يدخل في مسألة مترتبة على ذلك التصور. والنقطة السادسة أن تعدد الحلقات ضروري فهذه الكمية تتوزع على الحلقات الثلاث، فما ممكن أنه طالب في أول سنة في ثاني سنة نحمله كل المطالب الأصولية، نبدأ نتدرج معه كما وكيف. النقطة السابعة، السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قد يبحث بعض المسائل الأصولية في حلقة ولا يعيد بحثها في حلقة أخرى، إما لأن البحث سهل وإما لأننا نحتاج أن نفهم هذا البحث فهما كاملا في نفس الحلقة. لذلك طالب في الحلقة الثانية يرجع إلى نفس البحث في الحلقة الأولى، طالب الحوزة في الحلقة الثالثة يرجع إلى نفس البحث في الحلقة الأولى والحلقة الثانية قبل ما يدخل إلى البحث في الحلقة الثالثة. نقطة الثامنة، السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى جعلها وفق أساليب التعبير الحديث، لكن في الحلقتين الثانية والثالثة لا، غير الأسلوب بما يتناسب مع أسلوب العلماء. وهذا الاعتبارين، الاعتبار الأول أن الطالب لابد أن يتعود على الأسلوب القديم في الكتابة عند العلماء حتى يستطيع أن يراجع التراث، والتراث مكتوب بالأسلوب القديم. وثانيا أن هناك بعض الطلبة من اللغات الأخرى من جنسيات ثانية غير العربية، وهؤلاء تعودوا على الأسلوب القديم، فلابد أنه أيضا السيد الشهيد يكتب بما يتناسب مع الأسلوب القديم. النقطة التاسعة، لابد أن الحلقات الثلاث تدرس جميعا، يعني بعض الطلبة يذهبون إلى دراسة الحلقة الثانية مباشرة بدون دراسة الحلقة الأولى، وهذا خطأ، لأن راح يدخلون إلى بعض المصطلحات الموجودة في الحلقة الأولى وهذه المصطلحات لا يعرفونها ويدخلون إلى الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة مباشرة. والنقطة العاشرة، أن اختيار السيد الشهيد الاختيار النهائي لا يوجد في الحلقات، فلا بد من دراسة بحثه الخارج. ثم ذكر السيد الشهيد بعض الإرشادات للطلبة. النقطة الأولى، أن طلبة الحلقة الثالثة لا بد أن يراجعوا المسألة نفسها من الحلقة السابقة حتى أنهم يستوعبون المطلب الجديد. النقطة الثانية، مع مطالعة الحلقة الأولى أيضا تطالع كتاب المعالم الجديدة في الأصول، فبعض الأشياء ذكرها في المعالم ما يذكرها في الحلقة، كذلك يذكر بعض الأمور في الحلقة الأولى ما يذكرها في المعالم. والنقطة الثالثة، أن الطالب يمكن أن يرجع إلى كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وكذلك كفاية الأصول. والنقطة الرابعة، ينبغي للطالب أن يكتب تقريرات أستاذه حتى يتعود على الكتابة، ويرتب هذه التقريرات، بعد ذلك يستفيد من هذه التقريرات في المراجعة ويستفيد من هذه التقريرات إذا أراد أن يدرس في المستقبل، فالمنهج عنده جاهز. نعم بأنفسكم، إذا أكو شيء تقدرون تسألوني، لأنه المعالم أبسط من الحلقات، ذكر بعض المباحث ممكن تقرأها قراءة. في المعالم تحت عنوان مصادر الإلهام للفكر الأصولي، هذا ما ذكره في الحلقة الأولى، إحنا نذكره حتى الطالب يعرف أنه ما هي مصادر الفكر الأصولي. المصدر الأول، بحوث التطبيق في الفقه، الفقيه حينما يمارس عملية الاستنباط سوف يرى أن هناك مشاكل، وهذه المشاكل تحتاج إلى حلول، فمن الممكن من خلال هذه المشاكل يأتي بقواعد جديدة، وهذا تطور علم الأصول موجود عندنا الآن. نفرض سابقا كانوا، يعني هذا يصير فقيه على كتاب معالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، كتاب واحد 450 صفحة 500 صفحة، يدرسه خلال سنة يصير فقيه طبعا مع المقدمات. بعد ذلك صاروا إلى كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي، صار كتاب أكبر، طبعا حجرية كبيرة موجودة من القطع الكبير. ثم تطور علم الأصول، الآن تجد علم الأصول مثلا في نفض 10 مجلدات. إنه العلم كما هي العلوم الأخرى أيضا علم الأصول تطور، راح يصير رأي موجود سابق، إشكالات جديدة وحلول لهذه الإشكالات. هذا موجود في كتاب المعالم في الحلقة الأولى ما موجود. ثم المصدر الثاني للفكر الأصولي علم الكلام، يعني البحوث العقائدية، لأن بعض الأشياء مبنية على البحث العقائدي، يعني نظرية حق الطاعة مبنية على الاعتقاد بوجود الله حتى يكون عندنا حق طاعة الله. وفي البحث الأصولي بعد ما يبحثون أن الله موجود غير موجود، ما هي حدود حق الطاعة، يعني ايش كثر تطيع الله، هل تطيعه فقط في الأمور التي تقطع بها تقول عندي يقين بأن هذا حكم الله، أو لا تطيع الله حتى في الأمور التي تحتمل، يعني تحتمل أن هذا واجب، فهل هذا أيضا فيه حق الطاعة لله ولا لا؟ في الاحتمال أنت ما تطيع الله، لكن تطيع فقط في اليقين. إذن فأولا لابد أن تحدد دائرة حق الطاعة، هذا يأتي في العقائد في علم الكلام، بعد ذلك تأخذ النتيجة التي تتوصل إليها تأتي وتجعلها في كتاب أصول الفقه. إذن في علم الكلام لابد أنه من يدخل أصول الفقه كعالم أولا تكون عنده البحوث الكلامية والعقائدية، أولا يحددها، بعد ذلك يأتي إلى علم أصول الفقه، لأنه في علم أصول الفقه يأخذ النتيجة التي توصل إليها في علم الكلام والعقائد. بعد ذلك من المصادر أيضا المباحث العقلية، من مصادر الاستنباط عندنا العقل، فتحتاج إلى مباحث عقلية، يعني العقل بأي مقدار الحجة، هل بمقدار الاحتمال حجة أو لا؟ فالمباحث العقلية نحتاجها، اللي الحان يسمونها الفلسفة. شوف من نقول فلسفة هي لأنه اعتراض، لأنه علم جاء من اليونان مثلا، من تقول مباحث عقلية يقبل. إذا أنا راح أستعمل مباحث عقلية ما راح أقول فلسفة، لأن الفلسفة راح تصير اعتراضات عليها. فهي المباحث العقلية، يعني نأتي إلى العقل نسأل العقل بأي مقدار أنت تعطي الحجية، إذا عندك دليل قطعي الدليل القطعي حجة أو ليس بحجة، الدليل الظني حجة أو ليس بحجة، الدليل الاحتمالي حجة أو ليس بحجة، فنأتي إلى المباحث العقلية. هذه المباحث العقلية أيضا بعض البحوث الأصولية مبنية على أصالة الوجود وأصالة الماهية، فإذا عندك بحوث مثلا يبحثون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، موجود بحث أصولي، تقول ما أحتاج إلى المباحث العقلية، وهذا البحث شو تسوي فيه؟ بعض الآراء مبنية على أن هذا العالم يتبنى أصالة الوجود لو يتبنى أصالة الماهية، مثلا يقولون أن الأوامر تتعلق بالأفراد أو بالطبيعي، فالعالم قبل هذا لابد أن يحدد هو يتبنى أصالة الوجود لو أصالة الماهية، لأن هذا البحث الأصولي مبني على هذا. تقول أنا ما بأدرس مباحث عقلية، زين لما تأتي إلى هذا البحث شو تسوي؟ تقول ما أبحث من العلماء باحثين، تقول ما أبحث، إذن بعد ما يصير، لأنه المجتهد يبذل جهده في كل الآراء، فلابد أنه يقول أن الأوامر إما تتعلق بالطبيعي أو تتعلق بالأفراد، يا هذا يا هذا، هذا مبني، الأفراد مبني على أصالة الوجود، الطبيعي مبني على أصالة الماهية، فاللي يتبنى أصالة الماهية رح يقول بأن الأوامر تتعلق بالطبيعي، اللي يتبنى أصالة الوجود رح يقول بأن الأوامر تتعلق بالأفراد. إذن الرأي ما تقدر أنه تقرر هذا لو هذا إلا بعد ما تأتي إلى المبحث العقلي وتحدد متبناك في المبحث العقلي أنه أصالة وجود لو أصالة ماهية. لذلك يعطون أنه بداية الحكمة ونهاية الحكمة في الحوزة، حتى هناك تأخذ الوجود والماهية. كذلك بعض المباحث الأصولية فيها كلمة ماهية، يقولون أن هذا ماهية بشرط، ماهية بشرط شيء، بشرط لا أو لا بشرط. فإذا عندك شيء ماهية فلا بد أن تعرف ما معنى الماهية. لذلك الآن المباحث العقلية دخلت في علم أصول الفقه، أو من البداية تقول أنا ما لي شغل بالمباحث العقلية، أبي أدخل إلى الأصول في الدليل العقلي، إيش راح تسوي؟ تقول ما أبي أبحث في الدليل العقلي، لكن الدليل العقلي يستنبط منه حكم شرعي ولا ما يستنبط؟ يستنبط منه حكم شرعي. دليل العقلي مو الدليل الشرعي. عندك دليل عقلي قطعي، تقول أنا ما لي شغل، ما لي شغل بالدليل العقلي. إذا كان ما لك شغل بالدليل العقلي، معناته الدليل العقلي بعد ما تبحثه. وكذلك بعض البحوث الثانية في الأبواب الثانية أيضا متوقفة على المباحث العقلية. إذن البحث العقلي نحتاجه، فإذا كان عندك بحث عقلي بعد مو آية ورواية. لذلك في كتب الفلسفة بعد ما يذكرون آيات وروايات، لأن البحث عقلي ما يذكرون الآيات والروايات. حتى المعترضين على الفلسفة أو على المباحث العقلية، خلينا نقول حتى الفلسفة، الاعتراض على الفلسفة، وهم يبحثون في كتبهم الأصولية هذه المباحث. يقول بكفر من يدرس الفلسفة أو يدرس الفلسفة لما يأتي يبحث بحث الماهية. فإذا كان أنه من يدرس الفلسفة والفيلسوف كافر، الآن هذا شو تسوي بهذا البحث وأنت قاعد تبحث أيضا؟ يصرك تناقض، أنه يكفر من يكفر الفيلسوف ثم يأتي ويبحث المباحث الفلسفية، أنه تناقض يصير. فإذن هذه المباحث العقلية نحتاجها أو لا نحتاجها في عملية الاستنباط. بعض البحوث مبنية على هذه المباحث العقلية، بين قوسين فلسفية. هذه المباحث العقلية أنت تحتاجها خصوصا في العقائد. ما هو الدليل على وجود الله؟ تقول المصنوع يدل على وجود الصانع، مو هذا بحث عقلي، مو بحث آية ورواية. حتى الآيات التي تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل عقلي، والدليل العقلي يبحث في المباحث العقلية. هذه المباحث العقلية بين قوسين يعني مباحث فلسفية. إذن الاعتراض مو على نفس الكلمة. هذه الفلسفة أخذناها من اليونانيين فجاءت إلينا. علماء المسلمين هم ما أخذوا نفس القواعد الموجودة عندهم. القواعد الفلسفية كانت تدعو إلى الإلحاد، قواعدنا ومباحثنا العقلية تدعو إلى التوحيد. يعني هذه المباحث العقلية يستفيدون آخر شيء في العقائد، فهدف المبحث العقلي أن نصل إلى إثبات وجود الله أولا، ثم المباحث العقائدية الثانية. لذلك يقولون إلهيات بالمعنى العام وإلهيات بالمعنى الخاص. هذه إلهيات بالمعنى الخاص، يعني أصل التوحيد يبحث هناك. إذن هذه المباحث العقلية هدفها نفس الفلسفة، هدفها أن تثبت وجود الله آخر شيء، لكن ببحث دقيق، ببحث عقلي عميق. نعم قد بعض الأدلة موجودة عند الناس، لكن هناك أنه يعمقون هذه البحوث. إذن الهدف أنه تصل إلى هذا. إذا كانت الفلسفة موجودة سابقا تدعو إلى الإلحاد، الآن الفلسفة تدعو إلى إثبات التوحيد. وكان عندهم مجموعة من النظريات علماء المسلمين أضافوا عليها تقريبا الآن 3/4 الفلسفة نظريات إسلامية، 3/4 الفلسفة. نعم في أصلها مثل أي علم من العلوم، حينما علماء الشيعة يأخذون العلم بعد ما يأخذونه كما هو، إنما يردون اللي ما يتوافق مع الدين ويثبتون ما يتوافق مع الدين ويضيفون على هذا العلم. مثل الآن نفرض علم أصول الفقه ما بدأ عندنا، وإن كان هناك بعض الأمور عند الإمام الصادق وتلامذته أشار إلى بعض الأمور، لكن أصل تأسيس العلم كان من أهل السنة، ثم أخذها علماءنا. نفرض كانوا يقولون بحجية قول الصحابي، أخذوا قالوا بعدم حجية قول الصحابي. يعني ما يتقبلون العلوم بكل المباحث الموجودة فيها، إنما يأخذون العلم ويقبلون البعض اللي يتناسب مع ديننا ومذهبنا ويؤسسون قواعد جديدة. الآن البحث الأصولي الموجود عندنا تفوق على البحث الأصولي الموجود عند أهل السنة بأضعاف مضاعفة. كذلك المباحث العقلية كانت موجودة عند الشعوب السابقة، أخذها علماء المسلمين، رفضوا ما لا يتناسب مع الدين وثبتوا ما يتناسب مع الدين وأضافوا إليها آراء جديدة تتناسب مع الدين. نعم قد يقع الاختلاف في الرأي وهذا طبيعي، حتى في أصول الفقه الآن، حتى بالفقه في استنباط الحكم الشرعي المسائل الشرعية، واحد يقول لك على الأقوى، واحد يقول لك على الأحوط، واحد يعطيك فتوى، واحد يقول احتياط وجوبي، واحد يقول لك احتياط استحبابي. ما دام أنه علم بشري والفهم البشري للنص القرآني وللنص الروائي، فطبيعي رح يصير عندنا اختلاف آراء. لذلك اختلاف الآراء ليس مبررا لرفض العلم، لأن إذا قلنا أن اختلاف الآراء أنه لرفض العلم يعني رح نرفض كل العلوم، لأنه اختلاف الآراء موجود في كل العلوم. إذن نبحث أنه هذا يتناسب مع الدين، هذا لا يتناسب مع الدين. لذلك تجد أنه العلماء يغيرون آراءهم، قد يكون عند احتياط وجوبي بعدين صار فتوى، أو احتياط استحبابي صار احتياط وجوبي، نفس العالم يغير رأيه، وهذا موجود في كل العلوم حتى بالنسبة للشخص الواحد. فإذا كان نفض بعض العلماء كانوا يتبنون أصالة الماهية ثم تبنوا أصالة الوجود بناء على الدليل، كان عندهم دليل على هذا ثم صار عندهم دليل على هذا، بعض العلماء كان عندهم دليل على الاحتياط الوجوبي ثم تبين له دليل آخر يقول بالفتوى. إذن نفس الاختلاف لا يكون مبررا لعدم قبول هذا العلم. نفس العلم تنظر ما فيه من بحوث يقبلها الدين، وعلى أساس الدين نقبلها، على أساس الدين لا نقبلها. وهكذا العلماء من مذهب أهل البيت عليهم السلام كلهم بهذه الطريقة، هم يأتون إلى نفس الفكرة، نفس الرأي، يتناسب مع ديننا أو لا يتناسب مع ديننا. إذن المباحث العقلية أيضا نحتاجها في بحوثنا الأصولية، لأن بعض البحوث الأصولية مبنية على المباحث العقلية. ثم يذكر السيد الشهيد الظرف الموضوعي الذي يعيشه الفكر الأصولي، فهذا الأصولي قد يعيش في ظرف معين ثم يأتي في ظرف آخر أصولي آخر بعد مرور 1000 سنة على غيبة الإمام عليه السلام، فرح يفهم شيء آخر من الأدلة الموجودة، لأنه كلما كان الإنسان قريب من عصر النص تأتي إليه الرواية مع القرائن الموجودة في الرواية، ثم هذه القرائن تفقد عبر الزمان فيأتي لك نص الرواية. ثم عندنا عامل الزمن، لأن هناك فاصل زمني بين الفكر الفقهي وعصر النصوص، وكلما ابتعد الزمن عن عصر النص سوف تأتي مشاكل جديدة. الآن عندنا مستحدثات المسائل مثلا، فالفقيه يبحث أنه الآن نفض الاستنساخ يجوز أو لا يجوز، التلقيح الصناعي يجوز أو لا يجوز، مسائل البنوك، معاملات جديدة الآن تأتي، هذه المعاملات الجديدة جائزة أو غير جائزة، بيع الدم يجوز أو لا يجوز مع أنه القاعدة بيع النجس لا يجوز، بيع الحشرات جائز أو غير جائز، بيع العذرة جائز أو غير جائز. إذن هذه مشاكل جديدة تأتي عندنا وتحتاج إلى بحث، لأننا ابتعدنا عن عصر النص، وكذلك بدأت عندنا مستحدثات المسائل. ثم النقطة السادسة من عناصر الإلهام، عنصر الإبداع الذاتي، يعني كل علم حينما ينمو يمتلك قدرة على الخلق والتوليد الذاتي، لأنه عندنا نوابغ، يعني عندك معلومات سابقة تأتي منها بمعلومات جديدة. الآن هذا التطور العلمي الموجود بناء خلال 100 سنة السابقة، معلومات قديمة أنشأوا منها أشياء جديدة، فطلعت هذه المخترعات الحديثة خلال 100 سنة السابقة. فإذن العلم حينما ينمو يتولد منه شيء جديد، مو في المنطق الأرسطي. الآن حينما نأتي بعد ذلك إلى أشكال القياس، القياس الأرسطي ما يعطيك معلومة جديدة، صغرى وكبرى ونتيجة، والنتيجة موجودة في الكبرى، هذا الكون حادث مثلا، وكل حادث يحتاج إلى محدث، فهذا الكون يحتاج إلى محدث، أنت ما أتيت بشيء جديد، هذه معلومة مستبطنة في الكبرى. لكن السيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء جاء بآراء جديدة، المنطق الاستقرائي غير المنطق الأرسطي. أنت في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه درست المنطق الأرسطي، ما درست المنطق الاستقرائي، المنطقة الاستقرائي، السيد الشهيد أسس المنطقة الاستقرائي واستعمل حتى في العقائد، واستعمل في بعض الفجوات التي لم يستطع أن يجيب عليها القياس الأرسطي، السيد الشهيد ملأها، وعلماء الغرب يشهدون بهذا. علماء الغرب يشهدون بأن السيد الشهيد فيلسوف، وعندهم جعلوا تمثال له في متحف في روسيا، غطى بعض الفجوات التي كانت ضمن المنطق الأرسطي ما كان يستطيع أن يجيب عليها، أجاب عليها ضمن الأسس المنطقية للاستقراء. فبعض البحوث الأصولية تولدت ذاتيا من المعلومات السابقة في الأصول، ورح نأتي إلى بعض هذه الأصول فيما بعد. اقرأوا المعالم الجديدة للأصول إن شاء الله، في بعض الأشياء أيضا تصلون إليها. مثلا يذكر في بعض الحقول التي أبدع فيها الفكر الأصولي في مجال نظرية المعرفة، في مجال فلسفة اللغة اللي الآن هم يسمونها علم اللسانيات أو علم الألسنيات، هذا البحث موجود عندنا في كتب الأصول، أن اللغة كيف نشأت وكيف نفهم بعضنا البعض، هذا البحث الآن يدرس في الجامعات، الأصوليين باحثين عندنا في الكتب الأصولية من السابق، اللي ما يسمى بفلسفة اللغة، فيحللون اللغة أنه هذه اللغات كيف نشأت وكيف يمكن لنا أن نفهم بعضنا البعض. طبعا هذا وين يفيدنا؟ في القرآن والروايات. في عصر المعصوم عليه السلام كانوا يفهمون فهم معين، الآن لو في زماننا الفقيه يفهم فهم آخر، هذا الفهم الآخر حجة، أو نقتصر على فهم ما فهمه المعاصرون للمعصوم عليه السلام. كذلك عندنا بذور نظرية الأنماط المنطقية، برتراند راسل طرح هذه النظرية لكن الفكر الأصولي سبقه. وأيضا في النقطة الرابعة، من أهم المشاكل التي درستها الفلسفة القديمة والبحوث الجديدة في التحليل الفلسفي للغة، مشكلة الكلمات التي لا يبدو أنها تعبر عن شيء موجود. فحينما نقول مثلا الملازمة بين النار والحرارة، هل هذه الملازمة موجود ثالث نار وحرارة وملازمة، أو أنها هي شيء معدوم غير موجود؟ وإذا كانت موجودة فأين هي موجودة؟ وإذا كانت معدومة فكيف نتحدث عنها؟ هذه مقدمة قبل أن ندخل في بحوث علم الأصول من الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بالتمهيد، يعني تمهيد لمباحث علم الأصول، يطرح التعريف والموضوع والغاية لعلم الأصول. وهذا التقسيم أيضا أنه في كل علم في أول شيء نبحث عن التعريف والموضوع والغاية، هذا أخذناه من اليونان والإغريق، هل يكون جاي منهم إحنا نستفيد منه في علومنا الدينية. فإذا في المنطق والفلسفة بحثوا هذا الترتيب، فأيضا نحن نستفيد من هذه البحوث كيفية البحث، ونستفيد أيضا من الغربيين الآن في كيفية البحث وكيف يكتبون البحث من مقدمة، وأنه ما يكون ضمن البحث ثم الخاتمة، نستفيد من هذه التقسيمات الحديثة في توضيح معالم ديننا. وما في ضرر أنه نستفيد الحكمة من الشعوب الأخرى، اطلبوا الحكمة ولو في الصين، اطلبوا العلم ولو في الصين. إذن نستفيد من كل العلوم التي طرحتها الشعوب الثانية والأديان الثانية والمذاهب الثانية، لكن نجعلها بما يتناسب مع مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا ما في أي ضرر على الدين ولا راح يضرنا، لأن علماءنا صمام الأمان بالنسبة لما يدخل إلى هذا الدين، علماء الحوزة والحوزات العلمية صمام الأمان حتى هذا الدين لا ينحرف، وهم محافظين على هذا وسوف يحافظون إلى أن يسلموا هذه الأمان إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.